يقول أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على قضاء أمتي، أو كما قال. الفصل الأول من الحديث، أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، حديث معروف وهو من أحاديث الجامع الصغير. ومن معروفه أنه حديث ضعيف الإسناد، لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوته. هذا من حيث إسناده، ومن حيث متنه فلا يتصور أن يقول الرسول عليه السلام إنه أول الأنبياء في الخلق. فأول الأنبياء كما نعلم آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو البشر مطلقا، فكيف يتصور أن يكون حفيده بعد مئات الأجداد محمد بن عبد الله أن يكون قد خلق قبل جده الأول آدم عليه الصلاة والسلام؟ وقد يتأول بعض الناس مثل هذا الحديث بأن المقصود بالخلق الخلق المعنوي، فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. كون الرسول عليه السلام خلق من حيث المعنى قبل الأنبياء جميعا، هذا أمر غيبي يحتاج إلى إثبات، وليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وفي رواية كتبت نبيا. هذا معنى صحيح، أي إن الله عز وجل كتب نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق آدم عليه الصلاة والسلام. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة المعروفة. وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ كنت نبيا ولا ماء ولا طين، لا آدم ولا ماء ولا طين. الحديث بهذا اللفظ من أحاديث الموضوع المعروف وضعها عند العلماء. فإذا كنت نبيا، وفي اللفظ الآخر كتبت نبيا، وآدم بين الروح والجسد، فهذا صحيح. أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وآخره في البعث، فهذا حديث ضعيف. أما تمام الحديث وهو: وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي، فهذا لا أعرفه حديثا، وأظنه تعليلا من بعض الشراح أو المعلقين على الحديث الضعيف.
الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر، والصحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد. هذا لأول مرة أنا أسمع هذه الضلالة. قال السائل: هذا ما سمعته من المشهدين، ما هو حكم الإنشاد والمديح هذا؟ أما السؤال الأول فالجواب: ليس صحيحا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول ما خلق الله من البشر، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز للمسلم أن يتحدث فيها بالظن، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا قال إنسان ما إن الله عز وجل أول ما خلق خلق، ما منقول شخص محمد، وإنما كما يزعمون خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فمن أين علم هذا الزاعم الراجم بالغيب أن الرسول عليه السلام أول ما خلق الله خلق نوره؟ فسيقول الحديث المشهور أو يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك، فنقول هذا حديث ليس له أصل في أمهات الكتب الستة المشهورة ولا الستين المعروفة عند أهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب، فهذا الحديث ليس له أصل إلا في أذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالباطل مهنة يعيشون من ورائها. فلا يجوز عند كثير من العلماء لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح، فإنهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون لإثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا، لا يكفي أن يكون صحيحا فقط، يعني ولو كان له طريقين أو ثلاثة لابد أن يكون جاء من 20 طريق يعني 20 صحابي حتى تثبت العقيدة بذلك الحديث. ونحن وإن كنا لا نتبنى هذا الرأي لأننا لا نفرق بين ما جاءنا عن رسول عليه السلام من عقيدة وما جاءنا عنه من حكم، فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له، ولكننا نذكر بأن كثيرا من العلماء اشترطوا أو لما اشترطوا التواتر في الحديث الذي يراد إثبات العقيدة به ما قالوا ما اشترطوا ذلك إلا حرصا أن يعتقد المسلم ما قد يكون وهم فيه بعض الرواة. فمع الأسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على أحاديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة كهذا الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لذلك فلا يجوز المسلم أن يعتقد مثل هذه العقيدة لعدم ورودها في شيء من الأحاديث الصحيحة. أما البيت المذكور على شرط أنه ضلال لا يجوز إنشاده فضلا عن مدح الرسول عليه السلام به، لأن مدحك للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد أو أبى، لأنك إذا مدحت إنسانا بما ليس فيه فكأنك تعني أن هذا ليس فيه من المنادح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها، لذلك نحن نختلف من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فقد اصطفاه الله عز وجل لنبوته ورسالته وخلقه بالأخلاق الكاملة، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فليس هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يمدح بمثل هذه الأباطيل، لا سيما وفي السنة الصحيحة قسم منها متواتر وقسم دون ذلك وكله صحيح، ما يمكن للمسلم أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك. أما أن يأتي إلى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين، والله عز وجل قد حذرنا بتحذيره أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال عليه الصلاة والسلام موجها نفس هذا المعنى إلينا نحن معشر المسلمين مباشرة، وذلك حينما كان قريبا من منى وأمر عبد الله ابن عباس أن يلتقط له حصيات، وأشار أن تكون حصيات صغيرة قدر حبة الحمصة، وقال مثل هذه وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك أولئك من قبلكم أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم. فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقا، وبخاصة ما كان منه متعلقا في العقيدة وفي الأمور الغيبية، كمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد: لو أبصر الشيطان قلعة نوره وجه آدم كان أول من سجد. هذا يعني من كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون. إذن مثل هذا الإنشاد لا يجوز قطعا، لأن الكلام والنطق والتلفظ به لا يجوز لأنه باطل. ولذلك حذر الرسول عليه السلام المسلمين من أن ينصاعوا في مدح الرسول عليه السلام ولو في حدود الواقع، خشية أن يجرهم ذلك إلى مثل هذا الكلام الباطل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وبهذه المناسبة يجب التذكير لأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض الشراح لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لا، وإنما لا تمدحوني مطلقا لأنه ليس بحاجة أن يمدح. وذلك لأن اليهود النصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى أن جعلوا عيسى ابن الله بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم باب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن معظم النار من مستصغر الشرب، فالشيطان من كيده لدن الإنسان لا يفجأه بالموبقات وبالعظائم من الأمور، لأن ذلك مما ينبه عدوه الإنسان فلا يتورط مع إبليس، وإنما يأتيه خطوة خطوة. فسدا للذريعة قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني لا تمدحوني مطلقا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فيكفيني أن تقولوا عبد الله ورسوله. ومن الدليل على هذا الذي قلته أن هذا الحديث أورده علماء الحديث، ومنهم الإمام الترمذي في كتابه الشمائل النبوية أورده تحت باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام الترمذي يفهم هذا الحديث لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي لم يتصل هذا المعنى مع الباب، أي لم يكن الحديث مترجما للباب، لأن هذا لا يدل على التواضع. هذا واجب على أي إنسان أن يقول للناس لا تمدحوني بالباطل، هذا ليس تواضعا، لكن التواضع هو إذا فهم الحديث على ظاهره لا تمدحوني مطلقا، هذا هو التواضع. لماذا يا رسول الله وأنت أهل لأن تمدح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع بمثل ما وقع فيه النصارى من الإشراف، وهذا في الواقع مشاهد اليوم بين المسلمين، وهذا هو بيت الشعر أمامكم الآن من أبيات كثيرة وكثيرة من قصيدة بوصيري وغيره: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم. هذا مدح لكن هذا كفر، لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمنه وهي تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال: لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا، فكيف لو سمع الرسول عليه السلام قول البوصيري ومن علومك علم اللوح والقلم؟ لا شك هذا ضلال لا يرضى الرسول عليه السلام لأنه مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن فقطع جادر هذه المبالغات هو ألا يفتح المسلم باب المديح خاصة بالأناشيد هذه ويكتفي بقراءة ما ثبت في السيرة من أخلاق الرسول عليه السلام ومن معجزاته وآدابه التي بها فتح هذه القلوب التي كانت قلوبا عميا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان؟ يعني الرسول عليه السلام بقوله قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لما قالوا للرسول عليه السلام أنت سيدنا قال لهم عليه الصلاة والسلام السيد الله، يعني السيد الحقيقي هو الله. ولما قالوا له أنت أفضلنا وأنت أعظمنا قولا أو أفضلنا فضلا، قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا تفتحوا على أنفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فيجركم الشيطان إلى الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله ولا يستجرينكم الشيطان إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض خط مستقيما، ثم خط من حوله خطوطا قصيرة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد أصبعه على الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المبالغة في مدح الأنبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح إلى الطرق القصيرة ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثاني. هذا هو المقصود من قوله عليه السلام ولا يستجرينكم الشيطان. وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله لا يستجرينكم الشيطان وضع باب سد ذريعة، فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما لا يجوز من الكلام، كما فعل النصارى. نرجو البيان بالتفصيل حكم استعمال كلمة سيد مثلا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنسبة للحديث السيد الله. الجواب: السيد الله هو حديث لا شك حديث صحيح، وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلق فيها الرسول عليه السلام السيادة لنفسه بحق، فهو قال في صحيح مسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من مذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة، وهو حديث طويل جدا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت الوائي يوم القيامة. فالسيادة سيادتان، سيادة لا تليق إلا لله عز وجل، فهي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال: السيد الله. السيادة المطلقة هي التي عناها الرسول عليه السلام في قوله السيد الله، والمناسبة التي ذكر هذا الحديث فيها تؤيد ذلك. فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا، ذكروا أيضا أوصاف أخرى. فقال في حديث هذا السيد الله، وفي حديث آخر قال لهم: قولوا قولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أيضا نفهم من مجموع الروايتين أن قول عليه السلام السيد الله هو تنبيه إلى أن السيادة الحقيقية إنما هي لله عز وجل، فخشي عليه الصلاة والسلام من مبالغتهم في وصفه أن يؤدي بهم ذلك الوصف إلى الإسراف للرسول عليه السلام مع الله ولو في اللفظ، لأنه من الفقه في التوحيد الذي يخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم أن الشرك له أقسام كثيرة، والذي يهمنا الآن هو التقسيم الآتي: شرك اعتقادي وشرك لفظي. فحينما نعى الرسول عليه السلام أولئك وقال لهم السيد الله، خشي عليهم أن يقعوا في الشرك اللفظي، يعني أن يقولوا لفظا ممكن أن يطلق على الرسول عليه السلام لكن المعنى الحقيقي له إنما هو لله تبارك وتعالى. فبيانا لهذه الحقيقة قال السيد الله، وبيانا للسياد اللائق به عليه الصلاة والسلام التي هي طبعا دين ودين ودين وقرر ملايين، دين سيادة الله الحقيقية هي هذه السيادة التي قال عنها: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم. فإذا بناء هذا التفصيل، إذا قال المسلم في بعض الأحيان قال سيدنا رسول الله، وهو إنما يعني السيادة اللائقة به كنبي مصطفى مخلوق، فهذا جائز بلا شك لأنه سيد حقا. لكن إذا قال سيدنا وضمن هذه اللفظة معنى فوق مستوى البشر، فحين ذاك يقال له السيد الله، السيادة الحقيقية هي لله عز وجل. ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم نادرا ما كانوا يستعملون لفظ السيادة هذه، ذلك لأن الغالب عليهم يقولون قال رسول الله قال رسول الله، وإنما جاء في حديث موقوف
في سنن ابن ماجه على ابن مسعود انه ذكر الرسول عليه السلام بلفظ سيد المرسلين، ومع ذلك ففي السند ضعف. فاذا قال المسلم احيانا قال سيدنا رسول الله من باب بيان ان الرسول عليه السلام هذه السياده على جميع البشر كما سمعتم انفا فهذا حق، لكن الغالب ان يقول قال رسول الله قال عليه الصلاه والسلام كما جرى عليه السلف الصالح. ان في العبادات في الاواد والاذكار التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما منه لنا، فلا يجوز ان ندخل لفظ السيد في ورد من تلك الاواد، ذلك لان التعليم النبوي للمسلمين ليس فيه نقص حتى ياتي احدنا فيستدرك هذا النقص عليه. فالله عز وجل حينما انزل قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. لم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا. وهنا أذكر وهما شائعا للتنبيه على خطأه، يقول بعضهم ومع الأسف من الآن العلم إشمال الرسول بأمر الناس يقولوا قولوا سيدنا هو رسول الله متواضع ولا يليق بتواضعه أن يأمر الناس أن يسودوه وأن يقولوا قولوا اللهم صل على سيدنا. هذه غفلة تشبه غفلة المستبيحين للتصوير الفوتوغرافي بحجة أن الرسول شو بيعرفه شو بده يصير فيما بعد، مثل أن هذا الكلام كل مصور في النار ليس من عنده وإنما هو من الله، ونسي أيضا هؤلاء أن قول الرسول قولوا اللهم صل على محمد ليس من عنده إنما هو من عند السماء، فالله هو الذي أمر الناس أمر سيد الناس أن يأمر صحابة أصالة وسائر الناس تبعا بأن يقولوا اللهم صل على محمد. فلو أن الله عز وجل أراد أن يشرع للناس تسميد الرسول في الصلاة الإبراهيمية لكان أمر الرسول أن يقول للناس قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ويقرب هذا سورة لما علمنا الرسول عليه السلام التحيات وقال إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله، هذا تعظيم نفسه ولا تعظيم ربه، لا شك أن تعظيم ربه، فهل يجوز لنا أن نقول التحيات لله تعالى التحيات لله عز وجل؟ هذا كل تعظيم الله عز وجل لا يجوز. لما؟ لأن هذا التعليم كامل أولا ثم هو من الله اللي أمرنا أن نعظمه ونبذله بهذه الألفاظ التحيات لله والصلاة والطيبات، فلو أراد الله زيادة في التبجيل له لزاد هذه الألفاظ وعلمنا الرسول عليه السلام، فهذا كهذا. فكما أنه لا يجوز للمصلي أن يقول التحيات لله تبارك وتعالى والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وسلاماته إلى آخره، كذلك لا يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره. والسر في هذا أن الأذكار توقيفية، أي تعليم من الله للرسول والرسول بدوره للأمة، لذلك لا يجوز أن نقول أن الرسول تواضعا منه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظ سيدنا فما كان من رسول الله أن يكتم وحي السماء بحجة تواضعا، وإن كان الله لم يوحي إليه بذلك فأهرى وأهرى أن لا يجوز لنا أن نزيد شيئا لم يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. فهذا جواب السيادة بالنسبة للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقة التي تفضل بها على الناس جميعا. ولكن نقول أحيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السيادة، ولكن لا نزيد هذه اللفظة في الأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام.
السؤال الأول، رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام هل تحدث حقيقة وما الدليل على ذلك؟ إن كان الرأي رأى الرسول عليه السلام حقيقة فهي رؤية حقيقية، أي إن رأى الرسول عليه السلام بأوصافه الثابتة في كتب السنة فقد رأى حقا، لأن الرسول عليه السلام يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما إن رأى صورة قيل له إنها رسول الله كما مثلا شيخا ثانيا لهجته بيضاء كالقطن فهذه ليست صفة الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الصفات. فمن رأى الرسول بأوصافه المطابقة للشمائل النبوية فقد رأى حقا وإلا فلا.
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فليكون رآه على حقيقته وما يدريه أنه صلى الله عليه وسلم، وما يدريه أنه هو حيث لم يره في حياته. الجواب أنه بعد أن يثبت أنه رأى الرسول عليه السلام في المنام، يعني ما يكون هو في منام موهوم وإنما هو على بصيرة فيما يقول، فلا شك أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. وسؤال السائل ما يدريه وهو ما رأى الرسول في حياته، الجواب أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال رأى الرسول في المنام حقا، وإنما إذا كانت الأوصاف التي رآها في المنام على الشخص الذي يدعي أنه الرسول مطابقة لما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول، حينئذ نقول رؤياه حق. أما إذا رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف وشمائل تخالف الشمائل النبوية فحينئذ يكون لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأظن أن السؤال مستشكل السائل أنه يسمع أن كل من رأى الرسول عليه السلام في المنام فقد رأى حقا، جواب لا، وإنما فيها التفصيل من رآه مطابقا لأوصافه وشمائله فقد رآه وإلا فلا. وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا قال فإن الشيطان لا يتمثل بي وبعدين الرأي تسأله تقوله من فضلك وصفنا الرسول عليه السلام مثلا شلون كانت لهجته، بيقول لك بيضة مثل قطن، ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاف. وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه كان في لهجته 10 شعرات 11 شعرة شايبي وبس، فلما بيقول الرأي أنا شفته شايب المرة نعرف يقينا انه ما رأى الرسول عليه السلام، لانه شو فايدة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث
فإن الشيطان لا يتمثل بي. هل هذا الشيطان الذي أرى الرأي في المنام نفسه أنه الرسول وشاهد هو الرسول شاهد؟ إذا ما تشبه بالرسول عليه السلام. كذلك مثلا أكيد مشلون شفته ماشي قاعد جالس إلى آخره، لا شفته ماشي شلون ماشي، والله ماشي هيك له دبي مثلا، يعني هذا مو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من شمائله وأوصافه أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب عليه الصلاة والسلام، كان قويا وكان يسبق أقوى الرجال إلى آخره. فإذا كان الرائي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى في شخصه في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى أصحابه الكرام، فبتكون رؤية حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حال من ست حالات للرائي. أي رائي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإما أن يستطيع أن يصف، يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام، أو في ذهنه أنه فعلا شاف الرسول عليه السلام وبيستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام، أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤية، أي رؤية الصبح تتبخر من ذهني وكأني ما رأيت شيء، شفت والله بس لون ضايع القضية عليه تماما. أي فوضى الرأي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين، وإحدى الحالتين تأخذ حالتين، له حال من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف لأنه نسيان، أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك، ما شاف وشه ما راح يستطيع يصف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما نظن انه صدق او اخطأ، الله اعلم. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية يستطيع ان يصف لانه رأى فعلا. هون دا بيجي التفصيل السابق، يستطيع ان يصف فوصف وطابق اوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث والسنة، فهي رؤية حق. فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. وإذا أعطى أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤية التي عناها الرسول عليه السلام.
كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة، حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟ الجواب هذا كما يقول الصوفية تماما كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، أما مثل هذا الكشف فلن ينوله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار، وقد رأى ذلك في مناسبات شتى، منها في كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدم هكذا كأنه يريد أن يخدب شيء، ثم رؤية يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخل بعضها في بعض. بعد الصلاة أليه فقال عليه الصلاة والسلام غربت علي الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت عينها ورأيت عنبها فهممت أن أقتصد منها. بعدين تذكر فيما يبدو هذا ليس في الحديث أنها محرمة إلا لمن دخلها، ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتقهقر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم.
لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية مع توفر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ هذا السؤال يتضمن في الواقع سؤالين. السؤال الأول: لماذا تزوج الرسول عليه السلام ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، فقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السر، لكن يدري أيضا يقينا أن يتزوج لصالحها لا للإضرار بها ولإحسانها لا لإفتانها وإلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها. ولبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها بتعليل أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنساء كثيرات، ويبينون ويعلمون كل واحدة لماذا تزوجها. هذه أم سلمة مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبيا صغارا، فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبة الغار، يعني حتى إلى آخره. فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوج الرسول عليه السلام لأجلها، لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأسرار وبالفتن التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام لمن تزوج به منهن من النساء. أما الشطر الثاني من السؤال وهو قال هل هناك سبب شرعي لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها، فأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماريا القبطية كما فعل بزوجته صفية؟ فصفية من الثابت أنه عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. السائل يقول هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملة عليه السلام صفية؟ لماذا لم يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ أقول أيضا لا أدري، ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيان لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، ومن ذلك من فضائل الأعمال. فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، وحينما تزوج ماريا القبطية على بقائها في رقها، قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز. هذا الذي يقول بالإجابة على السؤال العاشر.
يقول الله عز وجل: ما من شيء إلا يسبح بحمده. الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر له الجريدة ما لم ييبك عندما وضع الجريدة على القبرين، كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين، المرة الأولى حينما لم يصف لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران في الحديث، يستغفران أي الجريدة. فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقا إنه يستغفر أو يسبح، حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث. ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس من القصة الصحيحة المروية في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة من نخيل فشقها شقين ووضع كل شق على قبر، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: هذا نص الحديث، لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصنان ركبين. فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس أفضل حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ما دام رطبين. فأشكل هذا المعنى الذي هو سائد على أذهان الناس وليس صحيحا، أشكل على السائل، لأن الحديث قيد التخفيف بما دام الغصنان رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من هنا جاء الإشكال على السائل، لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقا أن الغصن يسبح، ليس في الحديث ذكر التسبيح لا تصريحا ولا تلويحا، فإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب عن المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين، فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما. فلا إشكال إذن، الآية على إطلاقها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يتفقهون تسبيحهم سواء كان حجرا أو كان شجرا، وسواء كان هذا الشجر رطبا أو كان يابسا. الآية على إطلاقها. هنا يرد السؤال: ما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المقبورين؟ وما السر في قوله عليه السلام: ما لم ييبسا؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سقناه آنفا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بوضع الغسل وسئل عن السبب قال إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبل شفاعتي في أن يخفف عنه العذاب ما دام الغصن رطبا. فإذن سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعائه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب. هذا معنى الحديث، تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام ودعائه للمقبور، الرطوبة القائمة في الغسل هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب. فإذا ما ذهبت هذه النداوح وهذه الرطوبة وأصبح الغسل يابسا عاد العذاب إلى المقبور. هذا هو السر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث، وليس السر هو أن الغصن ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله، إن ذات يتعارض هذا مع الآية. ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا، فالآية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حديث بدر قليب بدر وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه القتلى من صناديد قريش فناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا يا فلان يا فلان؟ تفتحوا مناديهم بأسمائهم. يقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهن لقول عمر، لأن هذا هو بيت القصيد إذا أردنا نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، إيش معنى كلام عمر؟ كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجري أن يقول إلا بكلام لطيف ولطيف جدا. يقول يا رسول الله نحن تعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل عليك وبلغت ما أنزل عليك وما أنت بمسلم في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الآن في هذه الساعة تنادي أجسادا لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر أخطأت؟ أنا ما قلت لك هذا أو ما بلغت كل شيء من هذا، بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك تنادي أجسادا لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام الذي قلته يا عمر هو حق وصواب، فعلا أنا بلغتك أن الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى أحيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التبكيت هذا والإنكار، ولو استطاعوا أن يجيبوا لقلنا نعم، لقالوا نعم إنا وجدنا ما وعدتنا حقا ولكن
ولا تحين منبر ولا تحين مناص، ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون أن يجيبوا. إذن قصة قليب بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيها عظيما، وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على المعتاد من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها السنن الكونية. أي إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون، فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يسمع الموتى الذين من طبيعتهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الفائدة وهو النفس من قصة قليب بدر، أي إن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادر على أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصعد إلى السماوات العلى، حيث لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يصعد هذا الصعود لأنه خلاف سنة الكون. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات محدودة النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع، ولكن ليس محدودة، وينظر مسافة مثلا كيلومتر، ما يستطيع ينظر إلى 100 كيلومتر، قبل إلى أكثر من ذلك، يرفع 50 كيلو، 100 كيلو، 200 كيلو، بعد تمارين عديدة، لكن لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو مثلا. ذلك لأن هذه حدود الطاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمكن إنسانا أن يرفع 1000 كيلو بإيد الواحدة، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة المعجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، هو من باب خرق العادة، أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة قليب بدر من الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم. لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة قليب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة ومن الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجساد لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته إقرار. لكن من جهة أخرى أفهم عمر أنه هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل أنتم عم تسمعوا، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا. فخضع عمر. يشبه هذه القصة تماما من حيث أن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. يشبه هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن مغطى كأنه نائم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدف. لما دخل أبو بكر الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، ينكر الغناء الصادر من الجاريتين في بيت الرسول ورسول حاضر. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما أن الرسول لا أنكر على عمر قوله إنك لا تنادي أجسادا لا أرواح فيها، كذلك لم ينكر على أبي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. كأنه قال له عليه الصلاة والسلام، كأنه قال يا أبي بكر إن هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان، لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العيد. لذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول إياه، تطلع نتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله معجزة للنبي فيسمعون. وإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول لهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالضبط مزمار الشيطان إلا في يوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه أبو بكر الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قريب بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون.
سؤال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا تستحي من رجل، ألا أستحي من رجل، والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكر البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم البخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه. السؤال: هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة لأنه لو كان عورة ما كشفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث بمعنى كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فحين ذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبو بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، والآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يقدم القول على الفعل. هذه قاعدة أصولية من تفقه بها فتح عليه فقه كبير جدا واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. والسؤال في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلام وبركاته، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قوله عليه السلام ما يخالفه، إن ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، والنهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار مساء، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يتابعوا لإصالة الصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا الصيام، فقال يا رسول الله إنك لتواصل. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلوا. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الثاني ويخاف به، فما دام نهى أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعله خاص به وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته 9 نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج 9، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أمسك منهن 4 وطلق سائرهن. ما قال له أنت تتزوج سوا، لأنه يعرف أنه هو له خصوصيات. إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن يكون قبل تحريم الكشف، ويمكن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قوله عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله.
جاء في الحديث أن الرجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله مالا فيعطيه،
فإذا انطلق السائل يتأبط المال، قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله إنه خرج أو انصرف يتأبطها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال، ومعنى يسأل يعني يشحذ. يجي مطلب من الرسول عليه السلام مال وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني واضح، لذي مرة أي قوة، سوي يعني سوي الخلق، لا هو ناقص، لا هو ضرير، لا هو مقطوع بيد أو رجل. هذا لا صدقة، لا يجوز له أن يسأل ولا أن يصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع، إما غني أو ذي مرة سوي، يسأل الرسول عليه السلام، فيتحرج عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، فما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه. ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما تأبط نارا. لماذا؟ لأنه سأل ما لا ليس له حق فيه. فإذ يقول الصحابة للرسول عليه السلام: إذن لم تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزلة ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام. يقول الرسول عليه السلام: وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاء سائل من الذين لا يجوز لهم السؤال امتنأ من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام شحيح وبخيل، بدليل أن فلان جاءه وسأله فلم يعطيه، فلان جاءه فسأله فلم يعطيه. ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس، حيث امتنع الرسول من الإعطاء مما لا يناسب مقام النبوة والرسالة، ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي السائل ولو كان غنيا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعا للكسب، حتى لا يقال إنه شحيح بخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم. وأعني بهذا أن المسلم، أن أحدنا إذا سأله سائل، يعني إجا شحاذ وقال له مما والله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ سؤال وشحاذ مهنة، فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال واشحاذ مهنه، والمساعد على الباطل باطل، والمساعد على الاثم اثم، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اما الرسول عليه الصلاه والسلام فله ذات الحكم، خصوصيه له من دون الناس، نحن ما يؤثر فينا. ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل،
أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأثر الدعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. فهذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متخوض في مال الله ورسوله. فهذا المال الذي أعطاه الرسول وماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له أن يصلي مع أية امرأة كانت، لأنه قد قال ما من رجل إلا ومعه قرين، يعني شيطان. فلما قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم إلى يتام، فأسلم أي أسلم من فرده وطرفته. الرواية الثانية فأسلم يعني صار مسلما، هو لا يأمره عليه السلام إلا بخير، لا يأمره بخير أمر مقطوع به. على كل من الروايتين إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه يظل على كفر وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالطرد، وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة من السؤال الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب قدر الذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما اختلى رجل بالمرأة إلا كان الشيطان فارسهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان تعرفهما سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمون جماعة ليس معهم شيطان. وعلى رواية أسلم من فرده فحكم حكم مسلم الذي لا يأمره إلا بخير. فإذا مثل هذه الخدمة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون وزوجها كما سمعتم من الحديث ذهب ليستعرض الماء فهو سرعان ما سيعود، فمثل هذه الظروف ما لا مانع اطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة.